إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لازلنا في هذا المبحث إخواني في الله، وبذكر أهم الرواة الذين تكلم عليهم العلماء بالنقد والسلب والثلب لما ظهر من تساهلهم في ضبطهم للرواية وللحادثة. وكان ممن ذكرنا ما يتعلق بأمر الواقدي، وكيف أن العلماء رحمهم الله تعالى حكموا عليه في روايته للمغازي كحكمهم عليه في روايته للحديث، وبأنه غير مؤتمن، بأنه غير مؤتمن. ومن الجميل أن أنقل عبارة للشيخ الألباني رحمه الله تعالى متعلقة بهذا الرجل، وهي كذلك تنبيه وإلماحة إلى ما ينبغي إزاء السيرة من تنقيتها من أمثال هؤلاء الرواة، وخاصة إذا انفردوا بأحاديث، وخاصة أن هذه الأحاديث أصبحت مظنة لاستدلال أهل البدع بها. فيقول شيخ الإسلام شيخ الألباني رحمه الله تعالى كما في رسالته التوسل، وهو يذكر قصة أو حادثة يستدل بها المبتدعة على جواز التوسل بجاه النبي عليه الصلاة والسلام. فعلق الألباني رحمه الله تعالى بهذا التعليق، وفيه كما قلنا كيف أن مثل هذه القصص التي تؤتى من قبل هؤلاء تكون مظنة لراية من رايات المبتدعة يلوحون بها على أهل السنة. فلا يمكن التخلص من هذه الدلالات والاستدلالات إلا بالرجوع إلى مصادرها وإلى أصلها والحكم عليها من ذاتها، وإلا فالمبتدعة والبدع خاصة ما ظهرت في الأمة إلا تحت بطون الأحاديث والروايات الضعيفة. ولله در الحاكم رحمه الله تعالى لما أراد أو عندما ألف رسالة في المصطلح المعروفة ذكر في مقدمة رسالته أن الذي شجعه والذي جعله يؤلف هذه الرسالة ما رآه من ظهور البدع. وهنا فائدة، ما علاقة المصطلح بالبدع؟ العلاقة في هذا أن البدع إنما ظهرت من خلال الأحاديث الضعيفة، تنبت البدع في هذا المستنقع، الأحاديث الموضوعة والضعيفة والتالفة والكاسدة المنسوبة ظلما وزورا لرسول الله عليه الصلاة والسلام، سواء ما كان فيها من الأعمال أو العبادات أو في السير والمغازي، في من خلال هذه الروايات والآثار تنبت البدع، تنبت وتكبر حتى يأتي الناس ويأخذونها. لكن إذا استؤصلت من أصلها وبترت وقطعت حينها زال هذا الشر. فكان العلماء يؤلفون المصطلح ما يتعلق بفن المصطلح، لماذا؟ لكي يعلموا الناس الرواية الصحيحة من الضعيفة. فإذا انتشر هذا الفن وهذا العلم وهذا الفهم بين الناس بأن يعرفوا من هو الضعيف المتهالك الذي لا يؤتمن على الأحاديث فيرمون حديثه، لكان في ذلك الخير الكثير، ولما استطاع المبتدعة أن يتلاعبوا على عقول البشر باستدلالات قائمة على أحاديث أو على روايات وعلى حوادث ضعيفة. فيقول الشيخ الألباني رحمه الله تعالى بعدما ذكر قصة من هذه القصص التي يستدل بها المبتدعة، قال الشيخ رحمه الله تعالى قال ومثله محمد بن عمر الواقدي، وهذا الذي قد تم ذكره في الدرس الماضي. قال ومثله محمد بن عمر الواقدي شيخ بن سعد صاحب الطبقات الذي يكثر الرواية عنه، وقد اغتر به الدكتور البوطي فروى أخبارا كثيرا في فقه السنة من طريقه. أي بين رحمه الله تعالى أن البوطي ومعروف من ينتسب إلى العلم ومن أهل الشام، وعليه مؤاخذات ليس في منهجه بل حتى في عقيدته، وقد رد عليه العلماء في مقالات كثيرة كشيخ الفوزان رحمه الله تعالى وهكذا شيخ الألباني وغير واحد من أهل العلم ردوا عليه على أخطاء الذي وقع فيها ما يتعلق بمنهجه ومن قبل في اعتقاده. فألف هذا الدكتور رسالة في فقه السيرة، وكان من أخطائه في هذه الرسالة التي تكلم فيها في السيرة أنه اعتمد على مرويات قائمة على هذا الرجل، قائمة على الواقدي. قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: وقد اغتر به الدكتور البوطي فروى أخبارا كثيرة من في فقه السيرة من طريقه، مع أنه تعهد في مقدمته بأن ينقل الصحاح وما صح عن السيرة، والواقدي هذا متروك الحديث. الشاهد أن من الأخطاء أن من أمثال هؤلاء كالبوطي وغيره أنه يأتي إلى رسالته فيشترط الصحة، ومن الغريب أن تجد أناس يشترطون الصحة في كتاب في رواياتهم للسيرة ومن ثم يستدلون بأمثال الواقدي. ماذا لا يتأتى؟ لا يمكن هذا، كيف يكون حديث صحيح ويأتي عن طريق كذاب؟ ولذلك من الضرورة أن من يدخل في فن السيرة ويشترط، وخاصة من يشترط الصحة، أن يتخلص من أمثال هؤلاء، وإلا لا يشترط كما فعل علماء السلف كالطبري رحمه الله تعالى ومن كان من أهل السير والإمامة في النسب والمغازي، يذكرون من أمثال هؤلاء لأنهم ما اشترطوا الصحة. لو أنهم فعلوا ذاك لهان الأمر، يروي يقول من أسند فقد أحالك، أنا أجعل العهدة في الأسانيد. لكن الإشكال أن يأتي واحد من هؤلاء ويشترط الصحة، يشترط في مقدمة كتاب أني ما سأذكر في كتابي إلا الصحيح، إلا الصحيح، ثم في رسالته يذكر من هؤلاء المتروكين الكذابين. فالتناقض فالتناقض. ولله الحمد ظهرت هناك يعني في بين المعاصرين في هذه الآونة رسائل كثيرة متعلقة بصحيح السيرة، وقد وفق الله جل وعلا جمع من هؤلاء إلى تجريد السيرة الصحيحة، وهي تحت البحث. وإلا فقد قام شيخ الألباني كما سمعتم في دروس الماضية ببذل مجهود عظيم في هذا الباب، إلا أنه لم يستكمل، إلا أنه لم يستكمل. فالشاهد أن من أراد أن يشترط الصحة عليه أن يبعد من أمثال هؤلاء ماذا؟ من كتاباته ومقالاته. أما إذا لم اشترط الصحة فهذا أمره آخر. فالشاهد أن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى بيّن أن الواقدي كذاب، وأن من أمثاله لا يؤتمن في رواياته، وخاصة الذي ماذا يقام أو يقوم عليها أحكام شرعية كما يصنع المبتدعة. ثم كذلك تكلمنا عن الكلبي محمد بن السائب وبينا أنه ماذا؟ رجل هالك. كذلك مما يلحق من هؤلاء الرواة ابن الكلبي، ابن الكلبي تكلمنا عن محمد بن السائب، نتكلم الآن عن ابنه وهو هشام، هشام ابن محمد بن السائب، هشام بن محمد بن السائب الكلبي أبو المنذر، أبو المنذر. وهشام هذا كذلك كان على طريقة أبيه في التخصص بالمغازي والتاريخ والنسب، كان متخصص في هذا الباب، وكان له تضلع عظيم، عنده معرفة بالأنساب ومعرفة بالمغازي. إلا أنه كذلك كما أنه أخذ من أبيه هذه الطريقة، كذلك أخذ من أبيه العقيدة، فكان على شفا هلكة، فكان على منهجه وعلى طريقته، ومن شابه أباه فما ظلم. فكان ابن الكلبي وهو هشام بن محمد كذلك على هذا السلوك الذي كان عليه الأب من الكذاب، ماذا؟ من الرفض ومن التشيع. فقد قال عنه الذهبي رحمه الله تعالى عندما ترجم له، قال: الكوفي الشيعي أحد المتروكين كأبيه. قال: الكوفي الشيعي أحد المتروكين، أحد المتروكين كأبيه، أي ترك كما ترك الوالد من قبل. وقد تكلم العلماء عليه وعلى مغازيه، فقد قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: إنما كان صاحب ثمر، إنما كان أي هذا هشام إنما كان صاحب ثمر ونسب، ما ظننت أن أحدا يحدث عنه، ما ظننت أن أحدا يحدث عنه. يستغرب الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن يحدث أحد من عن أمثال هذا الرجل وهو هشام. لماذا؟ لأخطاء وانحرافاته الذي ابتلي بها. ولهذا ينبغي أن نعلم أن قد وجد من المؤرخين من حدث عنه كابن سعد والطبري رحمه الله، يذكرونه في تاريخه في تواريخهم وفي كتبهم، لكنهم كانوا يذكرون ما يتعلق بالتاريخ والنسب والطرائق، يذكرون عنه ما يتعلق بالتاريخ يحتاج إلى تاريخه ذكروه، أو ما يتعلق بالأنساب أخذوا منه، لأنه كان في هذا الباب له ملكة في باب النسب، فكانوا يأخذون منه. بل ربما هذا أحيانا كان ابن سعد أو كذلك الطبري على حد سواء، لربما يعني بينوا أشياء وحققوا أشياء تؤثر عنه. يعني أحيانا تأتي رواية فتجد أن ابن سعد وكذلك الطبري يدققون النظر في هذه الرواية، بل ويشعرون القارئ أن هذه رواية من تآليف هشام وأنها من صنع يده. فدل أن العلماء وإن رووا عنه فإنهم أحيانا يبينون ما كان من خطأ ومن زلله. وكذلك ممن تكلم عليه قال الدارقطني رحمه الله تعالى عنه متروك الحديث، قال متروك الحديث. وقال ابن عساكر رافضي ليس بثقة، رافضي ليس بثقة. فإذا علمنا منزلة هذا الرجل وأنه كما على منزلة أبيه، إلا أن العلماء فضلوه على أبيه، العلماء فضلوه على أبيه. يقول أبو حاتم رحمه الله تعالى هو أفضل من أبيه، يقول أبو حاتم هو أحب إلي من أبيه، هو أحب إلي من أبيه، أي أن هشام أقل يعني سوءا من أبيه. ويقول شيخ الألباني رحمه الله تعالى ووالده محمد بن السائب شر منه، ووالده محمد بن السائب شر منه. فعندنا الوالد وعندنا الولد، عندنا الأب وعندنا الابن، فأعظمهم شرا في الرواية والدخول في الكذب الأب هو محمد السائب، وهشام وإن كان على هذا الأمر لكنه أخف منه، فهو ماذا أرحم من أبيه كما يقولنا في السلوك في إقحام الأحاديث المكذوبة في السير والمغازي. وألف هشام هذا أبو المنذر ألف رسائل كثيرة وهي كلها تدور حول المغازي، فقد أثر عنه أنه ألف 150 مصنف صنفه في هذا الفن في فن المغازي. فمن ذلكم ألف كتاب الجمهرة ويتعلق بالنسب أي بنسب القبائل والعرب الجمهرة، وألف كذلك رسالة في حلف الفضول، في حلف الفضول، ورسالة كذلك في ملوك الطوائف، ورسالة في ملوك كندة، ورسالة أخرى كما قلنا بلغت العشرات الرسائل ألفها هذا الرجل، وهي كلها متعلقة بالسير والمغازي. إلا أنه مع ذلك ماذا يتوقع الرواية عنه، وخاصة ونكرر لا سيما فيما ينفرد به، لا سيما فيما ينفرد به، كما قال ابن عساكر رافضي ليس بثقة، رافضي ليس بثقة. وأيضا ممن يذكر في هذا المقام رجل اسمه سيف ابن عمر التميمي، سيف ابن عمر التميمي، ويسمى كذلك السعدي أو الأسدي، الأسدي يقال له كذلك السعدي. وسيف بن عمر التميمي كذلك أكثر المؤرخون من رواية عنه في كتبهم وفي مغازيهم، إلا أنه كان على طريقة غير حميدة، كان على طريقة غير حميدة، فقد تكلم عليه العلماء وانتقدوه. وممن تكلم عنه قال عنه الحافظ رحمه الله تعالى في التقريب قال ضعيف الحديث عمدة في التاريخ، ضعيف الحديث عمدة في التاريخ. إن جئت في باب التاريخ هو عمدة لسعة اطلاعه، لسعة اطلاعه. هذا قد يوجد، يوجد رجل منشغل بالتواريخ، ينشغل بالتواريخ كما ذكرنا كالواقدي وهؤلاء ابن السائب وسيف، أناس ينشغلون بالتواريخ، يشتغل في ليله ونهاره، يقرأ ويبحث ويحفظ ويقرأ ويحفظ، فله في ذلك ماذا؟ إبراز في هذا الفن. إلا أنه يؤتى من قبل روايته، قد يكون غير ضابط لا في غيره ولا في نفسه، فيذهب هذا الفن هباء منثورا، يذهب هذا الفن وهذا العلم هباء منثورا لأنه ما ضبط. فكان سيف من هؤلاء، هو عمدة في التاريخ ينشغل ويؤلف في هذا الباب، إلا أنه ضعيف، ضعيف الرواية. ويقول كذلك يحيى النعيم رحمه الله تعالى، قال يحيى ضعيف، وفي رواية وفي لفظة ذكرها صاحب كتاب تهذيب الكمال، قال يحيى بن معين رحمه الله تعالى فلس خير منه، فلس خير منه. يعني ما سئل عن سيف هذا، أنا لو جئت بفلس الفلس خير من سيف، وهذا يدلك على ماذا؟ يعني مكانة عند العلماء، لا شيء، لا يساوي شيء عند أهل العلم. وقال أبو داود ليس بشيء، بل ما هو أعظم من ذلك، قال ابن حبان رحمه الله تعالى اتهم بالزندقة، قال ابن حبان اتهم بالزندقة وكان يروي الموضوعات عن الأثبات، اتهم بالزندقة وكان يروي الموضوعات عن الأثبات. ولعل هذه العبارة لما ذكرها ابن حبان لما قال اتهم بالزندقة، قام الحافظ في التقريب وعلق بعبارة، ماذا قال فيها؟ قال أفحش ابن حبان القول فيه، قال الحافظ أفحش ابن حبان القول فيه، أي أن ابن حبان، يعني يقول الحافظ ابن حبان أفحش القول، أي أعطاه عبارة سيئة، وهذه العبارة أن الحافظ ابن حبان قال في سيف بأنه اتهم بالزندقة، فرأها الحافظ أن هذه العبارة قاسية وشديدة عليه، لكن يقال أن ابن حبان توبع، ابن حبان توبع، وهناك من كذلك من قال بنفس العبارة ابن حبان، فمن هؤلاء الحاكم، الحاكم رحمه الله تعالى له عبارة شبيهة بعبارة ابن حبان، حيث قال الحاكم رحمه الله تعالى اتهم بالزندقة وهو ساقط، ساقط في رواية الحديث، قال الحاكم اتهم بالزندقة وهو ساقط في رواية الحديث، فهذا الحاكم كذلك على نفس عبارة ابن حبان. إذن فهذا إمام وذاك إمام، فلعلهم سند أو لهم هذا شيء من سيرة هذا الرجل، علموا أنه ماذا اتهم بالزندقة، فلا يستمع من أمثال هؤلاء. شاهد أن هذا الرجل متهم في دينه ومتهم كذلك في حفظه. وقال ابن عدي رحمه الله تعالى عامة حديثه منكر لم يتابع عليها، قال ابن عدي عامة حديثه منكر لم يتابع عليها. وقال أبو حاتم رحمه الله تعالى متروك الحديث يشبه حديثه حديث الواقدي، متروك الحديث يشبه حديثه حديث الواقدي، أي أن أبو حاتم رحمه الله تعالى شبه أحاديث سيف بأحاديث من؟ الواقدي، والذي قد مرت معنا. وكررت هنا العبارات وأكثرت من عبارات متعلقة بسيف، لأن هذا سيف كذلك ممن يستند عليه المبتدعة في كثير من رواياتهم، من ذهب إلى بعض الروايات أو الدلالات يستدل بها المبتدعة، سواء ما كان وخاصة في العقيدة في باب التوسل أو الاستغاثة، وكذلك الطعون في الصحابة رضي الله تعالى عنهم، تنظر إلى أسانيد هذه القصص والحكايات ترى فيها سيف، سيف بن عمرو، ولهذا ينبغي ينبه على هذا، فلا يفرح بأسانيده، فلا يفرح بأسانيده. متى ما رأيت حديث أو واقعة في المغازي والسير أو في أيام الصحابة وفي هذه الرواية ما يستنكر، اذهب إلى إسناده، فإن رأيت من أمثال سيف فاعلم أنه التهمة، أنه التهمة في هذا الباب. ولهذا كذلك قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في كتابه، قال في التوسل، وكذلك يتكلم على بعض الحكايات التي يستدل بها المبتدعة على بدعهم، تكلم ابن ألباني رحمه الله تعالى على سيف هذا، فقال رحمه الله تعالى: سيف هذا يرد ذكره كثيرا في تاريخ ابن جرير وابن كثير. وهذا التنبيه من الألباني عظيم. قال رحمه الله: سيف هذا، هو سيف ابن عمر التميمي، قال: سيف هذا يرد ذكره كثيرا في تاريخ ابن جرير وابن كثير وغيرهما، فينبغي على المشتغلين بعلم التاريخ، قال: فينبغي على المشتغلين بعلم التاريخ أن لا يغفلوا عن حقيقة أمره، أن لا يغفلوا عن حقيقة أمره، حتى لا يعطوا، حتى لا يعطوا الروايات ما لا تستحق من المنزلة. وهذا واضح، لأن الناس إذا الذي يشتغل بالعلم وعرف رتبة هذا الرجل الحديثية، دعك من الأبهة التي ماذا قد يزين هذا الرجل بأنه مؤرخ وأنه معروف وأنه نساب وأنه رحالة وله من الجهود وله المصنفات الكثيرة وله كذا كذا، فربما بعض الناس قد ينبرج وينبهج ويغتر بمثل هذه الألقاب، فيغض الطرف عن ماذا؟ عن البحث في ماذا؟ في حياة العلمية. لا، تنظر في حياة العلمية وتعلم خلالها أن هذا الرجل يكون مظنة لحدوث مثل البدع التي تقع في الأمة. فنبه شيخ الألباني رحمه الله تعالى أن مثل هذا قد يوجد في تفسير ابن كثير في مغازي الطبراني، ومتسمى بتاريخ الطبراني الطبري، وكذلك توجد في البداية والنهاية ابن كثير رحمه الله تعالى. فينبغي أن يتنبه مثل هذه الروايات ويعطى حقها، إن وجد لها متابع فذاك، وإن لم يجد لها متابع فإن ماذا؟ يتوقف فيها، وخاص إذا كان ينبني عليها حكم شرعي أو معتقد بدعي. فهذه خلاصة هذه الشخصيات، وسيأتي كذلك معنا شخصيات أخرى متعلقة بهؤلاء، وكذلك نذكر بعض الكتب التي هي مظنة وجود هؤلاء. تترك هذا في درس آخر، فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.